بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة قتل النساء والصبيان في الجهاد، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ها؟ نعم، أن يجوز إذا تترس بهم الكفار ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم، فهذا جائز. أيضا متى يجوز؟ ويجوز أيضا قتلهم إذا قاتلوا وشاركوا في القتال. فأما إذا لم يقاتلوا ولم يتترس بهم الكفار فما حكم قتلهم؟ ها؟ لا يجوز. نعم، لا يجوز تعمدهم بالقتل وقصدهم. وإذا كان في وقت البيات بيتوا في الليل ولم يميز بين رجل وامرأة، نعم، فهذا جائز إذا كانوا في وقت البيات. فإذن إذا تترس بهم الكفار وهم مهاجمون للمسلمين ولا يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتلهم، أو شاركوا في القتل، أو كان في وقت البيات ولم يميز بين رجل وامرأة، فهؤلاء لا حرج في قتلهم. وأما تعمد قتلهم بدون أن يقاتلوا وبدون أن يتترس بهم الكفار ويقصد إلى قتلهم فهذا غير جائز. مثل الشيوخ الكبار إذا قاتلوا وتترس بهم الكفار أيضا يجوز. فإذا لم يكن كذلك هل يجوز قتلهم؟ ها؟ نعم، من قاتل بهم أو إذا تترس بهم المقاتلون هذا جائز. الأصل هو أنهم من المشركين ويجوز قتلهم، لا سيما إذا كانوا قلنا أهل مشورة ورأي في الحرب ويرشدون الكفار بمشورتهم ورأيهم. أما إذا كانوا عاجزين وليس لهم مشورة ولا رأي وهم شيوخ مقعدون فهؤلاء لا يقتلون، بل قد نقل بعضهم في هذا الحال الإجماع على أنهم لا يقتلون. بقي هنا تنبيه في بعض المسائل تتعلق بالمسألة الماضية، منها أن تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم له صورتان. الصورة الأولى أن يتترسوا بهم وهم مقبلون على المسلمين في وقت الزحف على المسلمين والقتال في حال التقاء الصفين، أن يلتقي المسلمون والكفار فيتترس الكفار بنسائهم وأطفالهم. فهنا يجوز قتلهم بلا خلاف بين أهل العلم إذا تترس بهم الكفار في حال زحفهم على المسلمين وهم مقبلون على المسلمين. والصورة الثانية أن يتترس بهم الكفار في بيوتهم وبلدانهم، فهل يجوز قتلهم حينئذ؟ الرمي على الكفار إذا كانوا في أوساط نسائهم وأطفالهم، فهذا في قولان للعلماء، وأكثر العلماء على جواز ذلك. فلو أن الكفار كانوا في مكان واختلطوا بنسائهم وأطفالهم ولا يمكن قتلهم إلا برمي الجميع، فهنا يجوز قتلهم. ودليله أحاديث من أحاديث الصعب بن جثام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المشركين يبيتون فيقتل من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، هم منهم. فإذا لم يمكن الوصول إليهم إلا بذلك فعل، لأنه إذا لم يفعل أدى إلى تعطيل شعيرة الجهاد. ويتحرون ما استطاعوا البعد عن قتل النساء والأطفال. أيضا مما يتعلق بذلك، ما إذا تترس الكفار بأسرى المسلمين، أخذوا أسرى من أسرى المسلمين واتقوا بهم وتترسوا بهم، فهل يجوز القتال حينئذ ولو أدى إلى قتل المسلمين؟ هذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى في حال التحام القتال والكفار مقبلون على المسلمين والمسلمون يخافونهم أن يحصل لهم منهم ضرر، فيجوز حينئذ قتالهم ورميهم ولو أدى إلى قتل من بأيديهم من المسلمين. وقد نقل في هذا أيضا عدم الخلاف، لكن ينبغي في هذا أن يتوقع المسلمون قتل من عرفوا أنهم من المسلمين ما استطاعوا، عليهم أن يتوقعوا وأن يتجنبوا قتل من علموا أنه من المسلمين ما استطاعوا. وفي مثل هذا الحال قول الله تعالى عند المفسرين: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وأن المشركين أخرجوا بعض المسلمين معهم يوم بدر وتترسوا بهم وقتل بعض المسلمين، ولم يعاتب الله تعالى الذين قتلوهم، وإنما كان العتاب لمن هم لم يهاجروا من بين الكفار. قالوا أيضا: لأن المسلمين إذا لم يقاتلوهم حينئذ فإنه يؤدي إلى إدبار المسلمين عن العدو، والعدو مقبلون عليهم، يؤدي إلى أن يفر المسلمون وأن يدبروا عن عدوهم. أيضا عللوا قالوا: لأن ترك القتال حينئذ ضرر عظيم على المسلمين، فقتالهم ورميهم ولو أدى إلى قتل بعض المسلمين دفع لأعظم المفسدتين بأقلهما. فهذا الحال الأولى إذا تترسوا بالمسلمين في حال إقبالهم على المسلمين وقتالهم لهم. الحالة الثانية إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، بل وهم في بلدانهم مثلا ولا يخاف منهم على المسلمين، كان يحاصر المسلمون بلدا من بلدان الكفار يريدون فتحه فيقدمون أسرى المسلمين، ولا يمكن فتحه إلا بقتل أسرى المسلمين. فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يجوز قتلهم ورميهم حينئذ، وهذا قول الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد، وقال به بعض الحنفية، حتى قال الليث بن سعد رحمه الله قال لأن يؤخر فتح بلد من بلاد المسلمين حتى يفتح بعد ذلك أهون وأيسر من قتل بعض المسلمين، فتأخير فتح البلد أهون وأيسر من قتل المسلمين. واستدل هؤلاء بقول الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ولولا رجال مؤمنون، قالوا فالله تعالى كف المسلمين عن عدوهم في مكة لأجل المؤمنين الموجودين فيها المختلطين بالمشركين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، قد يكون بعض مؤمنا وأنتم لا تعلمونه، أن تطؤوهم، ربما إذا دخلتم البلد وفتحتموه يؤدي بكم إلى قتل المسلمين فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فأخر الله تعالى فتح مكة وكف المسلمين عنها لأجل المسلمين المختلطين بالكفار فيها الذين قد يؤدي فتحها إلى قتلهم. قالوا فإذا تترس المسلمون في بلدانهم، إذا تترس المشركون في بلدانهم بالمسلمين لا يجوز قتلهم، لأنه ليس فيه ضرر على المسلمين ولا يؤدي هذا إلى تعطيل الجهاد، قد يترك هنا ويجاهد في مكان آخر. وخالف في هذا أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد غير مشهورة، المذهب على خلافها، فقالوا يجوز حينئذ قتلهم ورميهم ولو أدى إلى قتل المسلمين. قالوا لأن ترك ذلك سيؤدي إلى تعطيل الجهاد، وأيضا قالوا يلحق المسلمين من ذلك ضرر. الصحيح هو القول الأول لما تقدم من الدليل والتعليل، فتأخير فتح بلد أهون وأيسر من قتل المسلمين. هذه مسائل تتعلق بما مضى في الدرس السابق. نقرأ المسألة التي تليها من كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كونها تحرم المثلة فلما تقدم قريبا في حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه وفيه ولا تمثلوا، وفي صحيح مسلم. وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه من حديث صفوان ابن عسال، أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق عطية ابن الحارث، عطية ابن الحارث أبي روق الهمداني، أبي روق قال حدثني أبو الغريف قال حدثني أبو الغريف عبيد الله ابن خليفة عن صفوان بن عسال. وأبو الغريف هذا فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث بريدة في صحيح مسلم فيكون به حسنا لغيره. قال وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة. هذه مسألة تحريم المثلة، والمثلة كما قال الشوكاني جاء فيها أحاديث كثيرة، منها حديث عبيد الله أو عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، وحديثه في صحيح البخاري. حديث عبد الله بن يزيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. وفي أحاديث الباب عن عمران بن حصين وعن غيرهم من الصحابة في النهي عن المثلة. والمثلة بمعنى العبث ببدن الميت، والتمثيل به إما بقطع بعض أطرافه، قطع يديه أو رجليه أو فقع عينيه أو قطع أذنيه أو قطع جدع أنفه أو بقر بطنه، هكذا من المثلة تحريقه بعد قتله. سيأتي حكم التحريق في المسألة التي تليها إن شاء الله. هكذا من المثلة قطع رأسه وفصله عن جسده. فحاصل أن المثلة تشويه الميت أو صب شيء على وجهه يغيره أو يحرقه. والشوكاني رحمه الله هنا جزم بالتحريم، وكذا جزم به في نيل الأوطار، بينما نقل النووي رحمه الله في شرح حديث بريدة شرح صحيح مسلم نقل الإجماع على كراهة المثلة أنها مكروهة، وظاهر أنه يريد كراهة التنزيل لأنه ذكر ما قبلها أنه يحرم ثم قال والمثلة تكره. فرق بين التحريم والكراهة. وجعل النووي رحمه الله الصارف لهذه الأحاديث حديث بريدة لا تمثلوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة حديث عبد الله بن يزيد، جعل الصارف لها حديث العرانيين حديث أنس في الصحيحين. قال هؤلاء حصل لهم تمثيل، سمل النبي صلى الله عليه وسلم عيونهم، سملها أو سمرها أي أحمى حديدا ثم وضعه في أعينهم حتى فقئت، قطعت أيديهم وأرجلهم. قال فهؤلاء حصل لهم تمثيل، فهو صارف لحديث بريدة في النهي عن المثلة. وفصل بعض العلماء كما فعل ابن عبد البر رحمه الله، فقال بعد قتله تحرم المثلة، بعد أن يقتل صار مقتولا ميتا يحرم التمثيل به، وأما قبل قتله إذا لم يمكن قتله إلا بشيء فيه تمثيل، كأن لا يمكن قتله إلا بإحراقه، أو لا يمكن قتله إلا بقطع رأسه، أو لا يمكن قتله إلا بقطع بعض أطرافه، قال فهذا لا يحرم. قالوا بهذا يجمع بين الأدلة أن قتل التمثيل بهم بعد القتل وقد صاروا موتى لا يجوز للأحاديث التي فيها النهي، وأنه إذا لم يمكن قتلهم إلا بالمثلة فهذا جائز، وعليه تحمل الأحاديث التي فيها الجواز، كذا ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار. والحاصل من هذا أن الأصل في المثلة أنها منهي عنها، والنهي يفيد التحريم. الأصل في المثلة أنها محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن يجوز المثلة في بعض المواطن، من ذلك إذا كان على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل، إذا كان على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل فيجوز ذلك. ودليل هذا قول الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. جاء عن بعض السلف تفسير الآية أنهم حين رأوا مثلة بالصحابة الذين قتلوا يوم أحد مثل بهم مشركون قالوا: لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم، فنزلت هذه الآية في ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ودليل هذا أيضا حديث قصة العرانيين، حديث أنس في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم لأنهم سمروا أعين الراعي، فعل بهم ذلك قصاصا، فكان التمثيل بهم لأجل القصاص ومعاملتهم بمثل ما فعلوا. وهذا ما نقله صاحب الفروع عن الإمام أحمد أنه قال: إن مثلوا مثل بهم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وتركه أفضل، لأنه لم يعد فيه فائدة قد صار مقتولا. فهذه الصورة الأولى تجوز فيها المثلة وجاءت فيها أدلة. الصورة الثانية مما يجوز فيه المثلة، قالوا: إذا كان في التمثيل مصلحة شرعية كالتنكيل بالعدو وإفشاء الرعب في أوساطهم وكسر شوكتهم وحدتهم على المسلمين، ومثلوا بهم لأجل هذه المصلحة، فهذا جائز. واحتج من قال ذلك بفعل عبد الله بن مسعود حين حز رأس أبي جهل وهو مقتول، جاء وفيه رمق، بقي فيه رمق فحز رأسه، على أن القصة هذه في الصحيح مسلم ليس فيها أنه حز رأسه. لكن إن كان فيه مصلحة مصلحة متحققة فقد أجازه أيضا أهل العلم. فالتمثيل في مثل ذلك، في مثل هذه الصور، جائز بدليله الذي سبق. ويشير إلى الصورة الأولى اختيار البخاري، مر معنا قريبا في تبويب البخاري باب هل يحرق الكفار إذا حرقوا، أو نحو هذا الباب ذكر البخاري، هل يعاملهم بذلك بالتحريق بالمثل. وكل هذا في التمثيل بعد القتل، أنه الأصل أنه محرم ولا يجوز. إلا فيما استثني من هذه الصور، هذا في التمثيل بعد القتل، وقد صار مقتولا بين يديه، صار المشرك الكافر مقتولا أمامه. وأما في التمثيل قبل القتل بحيث لا يمكن قتله إلا بطريق فيه مثلى، فهذا جائز، يتصارع هو إياه بالسيف مثلا، يتضارب هو إياه بالسيف فيقطع بطنه حتى تخرج أمعاءه، هذا جائز، لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك. تقاتل هو إياه فضربه بالسيف حتى أبان رأسه عن جسده، هذا جائز. أو ضربه في وجهه حتى جدع أنفه وقلع عينيه، كل هذا قبل القتل جائز لا إشكال فيه، ولكن الكلام على المثلة بعد القتل. وإن ترك ذلك إكراما لما أكرم الله تعالى به الإنسان، ولا سيما إذا لم توجد من ذلك مصلحة، فهذا هو الأصل أنه لا يجوز التمثيل. والأدلة في النهي عنه صريحة. ثم ذكر بعد مسألة التحريق، تحريق الكفار بالنار، وهذا هو من ضمن التمثيل، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخني يقول بعض المواقع للرافضة في بعض القرى في الخطوط الأمامية، فهل يجوز الضرب على هذه القرى علما أنه يوجد فيها من ليس منهم من نساء وأطفال؟ كما سبق، إذا كان هذا في سياق زحف على الكفار أو هم يزحفون على المسلمين ولا يمكن صدهم إلا بذلك، فهذا جائز. وأما إذا كان في حال عدم زحفهم على المسلمين، إنما هم مستقرون في مكانهم، أو يريد المسلمون فتح بلاد مما هو تحت وطأتهم، فهذا لا يجوز ذلك أن يؤدي إلى قتل بعض المسلمين. على ما سبق، وعلى المسلم أن يتحرى في ذلك، لا سيما في أيامنا هذا يختلطون بالقرى التي فيها المسلمون، وربما إذا ضرب الإنسان أصاب بعض المسلمين، فمثل هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا رأى تجمعا لهم واضحا بعيدا عن المسلمين، وإلا فلا يفعل. أخوني يقول أثر عبد الله بن مسعود في قطع رأس أبي جهل طرقه كلها ضعيفة، والخوارج يتشبثون به في ذبح الآدمين، وربما ذبحوا المسلم. هو كما سبق الكلام في مسألة تمثيل بعد القتل، وأثر بن مسعود نعم إذا كان ضعيفا فلا يستدل به على ذلك. بقي ما ذكره أهل العلم في المصلحة، إذا كانت هناك مصلحة متحققة يكون هذا عائدا لأدلة أخرى، أدلة عامة. ومن اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كانت هناك مصلحة متحققة في التمثيل من زجر، من إرهاب للكفار، من كسر لشوكتهم وقذف الرعب في قلوبهم، أن هذه مصلحة شرعية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.